أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 17 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت شفنا النجدات والإعانات الأوروبية الضخمة الهائلة، شفنا حوالي 250,000 جندي بيجوا على 3 حملات متتالية، شفنا المعارك الهائلة التي دارت بينهم وبين الجيوش الإسلامية بقيادة كالج أرسلان وغازي ابن الدنشمند في آسيا الصغرى، موقعة مرسفان وموقعة هرقلة الأولى وموقعة هرقلة الثانية، وكيف سحقت هذه النجدات بكاملها ولم ينجو منها فقط إلا الأمراء. ودايما سبحان الله كان الأمراء الأوروبيون يفتحون لأنفسهم أبوابا للهرب في مثل هذه الحملات، وتسحق الجموع الهائلة، جموع الشعبية، فلاحين، العمال، الجنود البسطاء في المعارك كما رأينا. وطبعا احنا كنا بنقول قبل كده ان أسر بوهمند الأول، وان الحملات دي كانت بتهدف الى تخليص بوهمند لانها كلها كانت جايه من شمال ايطاليا، لكن فشلت بالطبع في تخليص بوهمند وفضلت المشكله موجوده. وبولدوين دي بورج اللي هو كان امير الرها حاول ان هو يخلص بوهمند، وعمل مباحثات مع غازي ابن الدنشمند، وكان لسه ما وصلوش لاي اتفاق، فسمع بهذه المباحثات الامبراطور البيزنطي أليكسس كومنين، فعرض مبلغ هائل 260,000 دينار من الذهب وياخذ هو بوهمند اللي كان طبعا بيكرهه كراهيه شديده، كان عايز يستغله في الضغط على إمارة أنطاكيا لإعادة إمارة أنطاكيا إلى الأملاك البيزنطية، أو لتحرير بعض المدن من سيطرة الصليبيين وضمها إلى الإمبراطورية البيزنطية. لما سمع كالج أرسلان بهذا العرض السخي من الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين، أراد أن يقاسم الأمير غازي ابن الدنشمند هذا المبلغ، فيأخذ هو 130,000 وياخد غازي ابن الدنشمند 130,000، لان هو اشترك معاه في حرب الحملات الصليبيه كما مر بنا. طبعا غازي ابن الدنشمند وجد هذه القسمه المطروحه من قبل كالج ارسلان اثرت عليه، لانه كان عايز ياخد المبلغ كله لنفسه، بالاضافه لانه بيكره كالج ارسلان، وبينهم وبين بعض مشاكل قديمه وثارات قديمه وحروب متتاليه. في الوقت ده اتقدم بوهمند الأول بعرض إن هو يدفع 100,000 دينار من الذهب، ويفعل أيضا معاهدة دفاع مشترك، يصبح هو صديق لغازي ابن الدنشمند، يشترك سويا في المعارك التي تقابل أحدهما سواء كانت ضد المسلمين أو ضد الدولة البيزنطية. غازي ابن الدنشمند يعني دور الموضوع في دماغه وبدأ يفكر يا ترى أي العروض أفضل، فوجد إن عرض بوهمند بيضمن له أولا 100,000 دينار من الذهب، وهو نعم مبلغ أقل من عرض بتاع أليكسس كومنين، لكن هذا المبلغ هيكون خالص 100,000 دينار كاملة له، وهو لو أسم مع كالج أرسلان ب 130,000 فمش فرق 30,000، لكن هياخد صداقة بوهمند الأول اللي هو ذبح قبل كده يعني عشرات الآلاف من المسلمين عند فتح أنطاكيا. كان ده كله ما نظرش إليه، ولكن نظر إلى المعادلات العسكرية وإلى المصالح الشخصية والمنافع الذاتية له ولإمارته بني الدنشمند، فلأ أن هذا أفضل العروض، وبالذات أنه سيطعن كالج أرسلان طعنة كبيرة بعدم سماع لرأيه، وطبعا دي هزة كبيرة لكرامة كالج أرسلان في آسيا الصغرى وفي المنطقة. وبالفعل قبل غازي ابن الدنشمند بعرض بوهمند، وبدأ بوهمند يرسل إلى بولدوين دي بورج اللي هو أمير الرها، ويرسل إلى إمارة أنطاكيا لتانكرد ابن أخته اللي كان بيحكم إمارة أنطاكيا، ويرسل إلى الصقلية في إيطاليا لجمع هذا المبلغ الضخم، لأن خزانة أنطاكيا ما كانش فيها هذا المبلغ الرهيب، وطبعا ديت مبالغ يعني فعلا في ذلك الزمن كانت مبالغ هائلة. وبدأ يجمع في الفدية المطلوبة، وتم بالفعل جمع المقدم، وعمل نوع من الصفقة في داخل مدينة ملاطيا اللي هي كانت تحت حكم غازي ابن الدنشمند في ذلك الوقت، وأطلق بالفعل سراح بوهمند في مقابل الفدية، وكانت كارثة ضخمة جدا على العالم الإسلامي. جنة جنون طبعا كالج أرسلان، وأعلن الحرب مباشرة على غازي بن بنجمن، واستعان يعني كما يعني حاول بالخليفة العباسي وبالسلطان السلجوقي بركيروك، مع أن عمره ما نظر إليهم، لكن في هذا الظرف حاول أنه يهيج العلب الإسلامي على غازي بن بنجمن كيف يطلق سراح بوهمند بهذه البساطة. لكن طبعا قلج أرسلان ما كانش بيعمل ده كله لله، هو ما كانش عنده مانع أنه يطلق سراح بوهمند الأول لألكسس كمين، بس أنا أخذ 130 ألف دينار من الذهب. وألكسس كومنين ده مش صديق المسلمين، بالعكس ده من أشد الناس الذين حاربوا الإسلام والمسلمين، وهو الذي استقدم أصلا الجيوش الصليبية إلى داخل آسيا الصغرى وإلى بلاد الشام وفلسطين. فما كانش عنده مانع بس هو ياخد جزء من الفدية أو جزء من الثروة. ولما ما حصلش هاج هذا الهياج، وفعلا قام بإعلان الحرب على غازي بن بنجمن، وكانت كارثة كبيرة وفتنة داخلية في داخل آسيا الصغرى. أضف إلى ذلك أن بوهمند الأول عندما خرج من الأسر بعد 3 سنوات كاملة من الأسر، خرج بمنتهى الغيظ والحنق على العالم الإسلامي، وقام بحملات إرهابية وبطش شديد وإغارة على عدد ضخم من القرى والمدن المحيطة بأنطاكيا. وفي نفس الوقت كان بيحاول يثبت أنه أعظم وأفضل من تانكرد، لأن تانكرد اللي هو ابن أخته ثبت أقدامه في إمارة أنطاكيا وعمل إضافات كثيرة واحتل أكثر من مدينة، فرفعت بذلك أسهمه في مدينة أنطاكيا. وأراد يعني بوهمند أن يقول أنه هو الأصل وأنه هو الذي أسس الإمارة وأنه هو الأفضل والأقوى، وبالتالي كان وبالا على المسلمين، لدرجة أن ابن الأثير يقول في كتابه في الكامل كان إطلاق بوهمند الأول بلية ومصيبة على المسلمين جميعا، وعمل مذابح ضخمة جدا، بل أنه استطاع أن يحاصر حلب ويفرض الجزية على رضوان ملك حلب، وبالفعل بدأ يدفع جزية هو وغيره من الإمارات المحيطة. والكلام ده كله بيفسر لنا ما هي سبب الأزمة والهزيمة المرة التي وقع فيها المسلمون تحت أقدام الجيوش الصليبية وتأسيس إمارة الرها وأنطاكيا وبيت المقدس. كل الكلام ده ما كانش لقوة الصليبيين، ولكن كان لضعف المسلمين. وحقيقة يا إخواني يا أخواتي، نحن لا نهزم أبدا بقوة أعدائنا، ولكن نهزم بضعفنا نحن، بوجود مثل هذه الزعمات التافهة، بوجود مثل هذه الأهواء وهذه الميول والنزاعات الاستقلالية والرغبات الشخصية والمطامح الذاتية. هذا كله يردي الأمة كما رأينا في هذا الوضع المتردي، وما استفدناش حاجة من الانتصار الضخم اللي حصل منذ أيام قليلة أو شهور قليلة على الجيوش الصليبية الهائلة. طيب يا ترى يعني الأزمات وراء أزمات، ومن أول ما فتحنا ملف الحروب الصليبية وإحنا عمالين نشوف هزايم ونشوف كوارث ونشوف احتلال للعالم الإسلامي ونشوف هزائم متتالية، طب يا ترى ما فيش أمل؟ ما فيش نور ممكن يخرج من مكان ما؟ ما فيش حركة جهادية تعيد للأمة الإسلامية شأنها وكرامتها وعزتها وسيادتها؟ ما فيش حد يقدر يقوم يغير الأوضاع ويتحرك في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الملك أو في السلطان؟ الحقيقة يا إخواني وأخواتي مش ممكن أبدا أبدا أبدا. هتمر على الأمة الإسلامية فترة ما يقومش فيها حد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينصر الإسلام والمسلمين لله عز وجل وليس لذاته ولا لمطامحه ولا لملكه. لابد أن توجد هذه الطائفة، لابد. وهذا ليس كلامي وليس كلام المؤرخين والمحللين وليس كلام التاريخ أو الواقع، وإنما هو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. يعني دايما هيفضل دايما هيكون إن في حد يشيل الراية، وإن في حد يطالب بحق المسلمين، وإن في حد ينادي بالجهاد في سبيل الله، وإن في حد يحرر البلاد المحتلة ويعيد الحقوق إلى أصحابها. دايما هيكون في حد. يا ترى الحد ده طلع منين في قصتنا ديت؟ شفنا مشاكل كتير جدا في أرض الشام، وشفنا مشاكل في أرض فلسطين، وشفنا مشاكل في أرض آسيا الصغرى، وما شفناش في كل هذا العرض من يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بوضوح. يا ترى اللي يرفعها هيجي منين؟ سبحان الله. الناظر يا إخواني يا أخواتي إلى قصة الحروب الصليبية هيلاقي شيء غريب جدا لا يمكن أبدا يغفله الدارس المتعمق في قصة الحروب الصليبية. وهذا الشيء هو أن معظم الحركات الجهادية أو كل الحركات الجهادية الحقيقية أتت في قصتنا من أول القصة وإلى نهايتها. والحروب الصليبية على فكرة تستمر 200 سنة، في كل القصة كانت تأتي هذه الرموز الجهادية من شمال العراق وما حولها. وديت معلومة لابد أن تلفت الأنظار. شوفنا احنا قبل كده جيش كربوغة اللي جه يحاول انه يفك الحصار من حول إمارة أنطاكيا، ونعم هذا الجيش هزم، لكنه كان الجيش الوحيد اللي عنده رغبة حقيقية في طرد الصليبيين من بلاد المسلمين. حصل هزيمة في الجيش ده للخيانات المتعددة التي حدثت من سلاجقة الشام ومن أمراء الإمارات الإسلامية المتقطعة والمتشرذمة في الشام، لكن في النهاية هو الجيش الوحيد اللي خرج في هذه القضية، والجيش الوحيد اللي كان فعلا عنده رغبة في إخراج الصليبيين لا لشيء إلا لله عز وجل. لكن ما كانش ده الجيش الأخير يا إخواني وإخواتي. إذا كنا شفنا حركة كربوغة القديمة فإننا هنشوف غيرها وغيرها وغيرها، هنشوف حركة جاكرمش اللي هنتكلم عليها بعد شوية، وهنشوف بعد كده جيش مودود ابن التنتكين، وده أحد عظماء المسلمين. والأسف الشديد أنا متأكد أن معظم المشاهدين ما يسمعوش أصلا عن اسم مودود هذا، مع أنه ليه أثر ملموس زي ما هنشوف الحلقات القادمة إن شاء الله. ومن نفس المكان من شمال العراق هيطلع بعد كده عماد الدين زنكي، وهيطلع نور الدين محمود، وهيطلع صلاح الدين الأيوبي. سبحان الله، هذا التكديس لهذه الكفاءات العظيمة وهذا التغيير من هذا المكان لابد أن يلفت أنظارنا لهذا هذه المعلومة وهذه القصة اللي فعلا غريبة. شمعنا من شمال العراق يطلع كل هذا الجهاد لهذه القضية، قضية قصة الحروب الصليبية؟ عشان نفهم هذا الأمر لابد أن نعود إلى الوراء قليلا، نشوف إيه ترى قصة شمال العراق، ويا ترى ليه بيطلع منها كل هذه الرموز الجهادية. نرجع كده لمنتصف القرن الخامس الهجري، يعني قبل الحروب الصليبية بحوالي 40 أو 50 سنة، هنلاقي أن الدولة العباسية، ولعلنا مرينا في حلقات سابقة على مثل هذه المعلومات، الدولة العباسية كانت تحت سيطرة الدولة البويهية الشيعية، وكانت إثنى عشرية، وكانت بتقيم أحكام ظالمة كثيرة جدا وبدع منكرة في داخل بغداد وفي داخل العراق بصفة عامة. واستنجد الخليفة العباسي في ذلك الوقت بتغرل بك اللي هو مؤسس دولة السلاجقة، وبالفعل طغرل بيك دخل إلى أرض بغداد سنة 447، وكان يوم من أسعد أيام الأمة الإسلامية، أزال الحكم البويهي الشيعي ووطب أركان الحكم السني في العراق وفي مناطق المحيطة بها، واتسعت دولة السلاجقة بشكل ملموس. وطبعا بعد وفاة طغرل بيك سنة 455 تولى الأمور قلب أرسلان، وده من أعظم القادة في تاريخ المسلمين، وعمل يعني انتصارات هائلة على الدولة البيزنطية، لعل أشهرها موقعة مالذكرد اللي كانت في سنة 463 من الهجرة. لكن الشاهد يا إخواني وإخواتي في موقعة في حياة قلب أرسلان وقبليه في حياة طغرل بيك، لكن كان بوضوح جدا في حياة قلب أرسلان، حبه الشديد للجهاد في سبيل الله وحبه الشديد للعلم والعلم الإسلامي الشرعي على وجه الخصوص. وده خلاه ينشر هذا العلم في كل ربوع مملكته اللي كان في عمق هذه المملكة، موجود في منطقة فارس وموجود في منطقة العراق، ثم انتشر بعد ذلك إلى مناطق كثيرة فسيحة. ولما مات قلب أرسلان تولى من بعد الحكم ملك شاه ابن قلب أرسلان، وكان من أعظم السلاطين في تاريخ الإسلام، ووصلت دولته من الصين إلى الشام كما ذكرنا قبل ذلك في أكثر من موضع في هذه القصة. ملك شاه كان عنده طموح جهادي عالي جدا، وكان عنده رؤية واضحة لقضية الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان عنده في نفس الوقت حب شديد للعلم كأبيه قلب أرسلان وكطغرل بيك من قبلهما. لكن الأهم من كده أن ملك شاه ومن قبله قلب أرسلان كان عندهم وزير من أعظم الوزراء في تاريخ الإسلام، هو نظام الملك الطوسي، وبرضه للأسف الشديد اسمه لعله مش معروف عند كتير من المسلمين، لكن هذا فعلا أعظم بطانة كانت لحاكم أو لملك في فترات طويلة جدا جدا من التاريخ الإسلامي. الرجل ده كان عنده حمية إسلامية عالية جدا، كان عنده نزعة إسلامية في كل تصرفاته، كان يصوم أيام كثيرة لله، كان يقوم من الليل متهجدا، كان محبا للعلم بشكل مبهر، لدرجة أن هو في كل مدينة يفتحها يأسس عدد من المدارس، وعرفت المدارس أو نسبت له فسميت بالمدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي. في هذه المدارس كان نظام الملك بيستقدم أكابر العلماء، أعظم العلماء الموجودين في الأمة، ويجري لهم الرواتب المجزية جدا، وتبتدي في هذه المدارس يتعلم أجيال ضخمة من المسلمين العلوم الشرعية والعلوم الحياتية، كانت مدارس على أعلى مستوى، وكان بيحط لها ميزانيات ضخمة لدرجة أنه كان بيستقدم طلاب العلم من الأماكن البعيدة ويجري لهم الرواتب الشهرية في داخل المدرسة ليتلقوا العلم في هذه المدارس النظامية. المدارس دي كانت منتشرة جدا في بغداد ومنتشرة جدا في شمال العراق، وبالذات في منطقة الموصل ومنطقة تكريت ومنطقة إربل، في كل المناطق اللي بعد كده هنشوف منها الحركة الإسلامية بتطلع. يبقى الجو العام اللي كان منتشر في منطقة العراق ومنطقة فارس وما حول هذه المناطق من أملاك لمملكة ملك شاه أو مملكة ألب أرسلان أو بعد كده أولاد ملك شاه، الحقيقة الجو العام كان جو علمي وكان جو جهادي، وكانت القضية في منتهى الوضوح في عيون الملوك وفي عيون الشعب وعيون الوزراء وعيون عامة الناس. دخل جو من الحركة العلمية والجهادية في المنطقة، وخلى بعد كده الناس لما ترفع راية الجهاد يبقوا عارفين ان الجهاد لا يكون الا لله عز وجل، ولما ترفع راية العلم يعرفوا ان العلم لابد ان يكون منضبطا بقواعد الشريعة. لذلك مع وجود الدولة البويهية السابقة اللي سيطرت على الأوضاع في شمال العراق، في غضون سنوات قليلة استطاع النظام الملك واستطاع السلاجقة السنة ان يغيروا كل الافكار التي كانت موجودة عند الناس، افكار منحرفة او بدع او ما الى ذلك، واعادوهم الى الدين الصحيح، وده اللي يفسر خروج الحملات الجهادية من هذه المنطقة. في نفس الوقت يا إخواني وأخواتي، نعرف أن شمال العراق هذا هو أقرب المناطق إلى سوريا وإلى حلب وإلى أمارة الرها، عشان كده كل الحركات الجهادية كانت بتقوم من أقرب نقطة من النقاط إلى الإمارات الصليبية الموجودة اللي هي أمارة الرها وبعدها إمارة أنطاكيا. وإن كانت الحركة الجهادية أو الحركة الإسلامية أو الروح الإسلامية العالية كانت موجودة في كل العراق في ذلك الوقت، موجودة في فارس، لكن في منطقة فارس كانت توجه في غالبها إلى منطقة الشرق الإسلامي، إلى الوثنيين من الأتراك وإلى الوثنيين في الهند، وما كانتش موجهة لحرب الصليبيين. عشان كده شفنا من شمال العراق هذه النهضة وهذه الحركة. برضو من الحاجات المهمة في منطقة شمال العراق هو وجود عرق الأراطقة، والأراطقة هؤلاء هم أولاد أرطق ابن أكسب. ومين أرطق ابن أكسب؟ أرطق ابن أكسب أحد الأتراك التركمان اللي كان بيحكم، لو تفتكروا مر علينا برضو في الحلقات، كان بيحكم منطقة بيت المقدس، وكان أحد القادة العسكريين المشهورين لألب أرسلان. ولما حكم بيت المقدس ومات أرطق ابن أكسب، خلفه في حكم بيت المقدس اتنين من ولاده، كان واحد اسمه سكمان ابن أرطق والتاني كان اسمه الغازي ابن أرطق، والاتنين كان عندهم نزعة إسلامية واضحة. ولما جت الدولة العبيدية الفاطمية احتلت فلسطين واحتلت بيت المقدس، طرد منها سكمان ابن أرطق وطرد الغازي ابن أرطق، وهربوا إلى الشمال بجنودهما المتبقية، واستطاع سكمان ابن أرطق أن يكون إمارة في منطقة الجزيرة. ومنطقة الجزيرة هذه المنطقة الواقعة ما بين نهر دجلة ونهر الفرات، يعني في شمال العراق وشمال سوريا. وكانت الإمارة قاعدتها في حصن كيفة، أحد المدن المشهورة في جنوب تركيا الآن، ومنطقة مردين برضو مدينة من المدن المشهورة في تركيا الآن. وهذه القاعدة أسسها سكمان ابن أرطغ بنزعة إسلامية واضحة، وبالتالي انتشر الفكر الإسلامي الواضح أيضا عن طريق الأراطقة أولاد أرطغ ابن أكسب في هذه المنطقة، وهنشوف لهم بعد كده أفكار جهادية وحملات جهادية وبعض الإسهامات في بعض المعارك. بالإضافة للأراطقة وبالإضافة للجهود التي بذلها قبل ذلك النظام الملك الطوسي وملك شاه ابن ألب أرسلان وقبلهم ألب أرسلان، كان في العنصر الثالث وهو عنصر الأكراد. والأكراد طبعا يعني شعب إسلامي عظيم، دخل في الإسلام من سنة 21 من الهجرة، يعني من أوائل الذين دخلوا في الإسلام، ومن أيامهم الأولى تمسكوا بالمذهب السني، حتى مع وجود الدولة البويهية ما غيروا مذهبهم أبدا إلى المذهب الشيعي، ولكن كانوا على المذهب السني، وكان معظمهم على المذهب الشافعي. وبرضو كانوا من الناس اللي عندهم نزعة إسلامية عالية جدا، حصل لهم بعض الأوقات أنهم يحصل لهم نوع من الخروج عن الأداب الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية، نوازع الدنيا زي ما بيحصل في أي ظرف من الظروف، علو وهبوط، لكن في القلب وفي الفطرة مزروع حب الإسلام وحب الجهاد في سبيل الله، وده اللي هيستغله بعد كده الزعماء المسلمين المجاهدين لما يطلعوا من هذا المكان. الأكراد كانوا عايشين في شمال العراق وكانوا عايشين في المناطق اللي خرجت منها حركات الجهادية. يبقى الجو العام في منطقة شمال العراق سواء من السلاجقة أو سواء من العرب الذين كانوا يسكنون في هذه المناطق أو سواء من الأراطقة أو سواء من الأكراد، كل الطوائف كان عندها فكرة الجهاد في سبيل الله وفكرة العلم الشرعي وفكرة حب الجنة وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. هذه أفكار كانت مطروحة عند كل الشعب، وده اللي خلى الحركات الجهادية تطلع من هناك. لو جينا بقى نبص على الناحية الأخرى وننظر للوضع اللي كان موجود في سلاجقة الشام، هنلاقي أن منطقة الشام ابتليت باحتلال عبيدي اللي هي الدولة الفاطمية أو المسماة بالفاطمية ظلما وزورا وادعاء وكاذبا، وهي ليست لا تنتسب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الدولة العبيدية حكمت الشام أكثر من 100 سنة متصلة. في هذه 100 سنة فرغت الشام من كل علمائها، فرغت الشام من كل علماء السنة سواء كان مذهب شافعي مذهب حنبلي مذهب حنفي مالكي، كله انتهى، وبدأت تقيم المذاهب الشيعية بل وتقيم المذاهب الإسماعيلية اللي هي أصلا طائفة من أشد طوائف الشيعة انحرافا. الفكر بتاعه ده انتشر في أرض الشام، وكل عالم من علماء السنة يظهر في الشام ويكون له أثر في حياة الناس، إما أن يقتل وإما أن يطرد من هذه البلاد. ومع مرور الوقت للأسف الشديد فرغت بلاد الشام من علمائها وفرغت من الدعوة الصحيحة الإسلامية، وبالتالي خرج جيل عنده نوع من الجهل، عايش في الظلم، عايش في القهر، عايش في الاستبداد، ما عندوش أي رغبة في أنه يرفع الظلم الواقع عليه سواء كان من الدولة العبيدية أو بعد كده من الدولة أو من بعد كده من الجيوش الصليبية، جيش أو شعب رخو ما عندوش أي طموح إلا في أنه فقط يحيا ويعيش. ديت كانت طبيعة الشعب الموجود في منطقة الشام بكاملها. احتلال عبيدي بقول لكم 100 سنة وأكثر، حوالي 110 من السنوات. وللأسف الشديد بعد أن رفع هذا الاحتلال العبيدي، من الذي رفعه؟ رفعه توتش ابن ألب أرسلان الذي كان زعيما ظالما مستبدا. شفنا قد ايه القهر بتاعه، قتل أقصنكر الحاجب اللي هو كان ملك أو كان زعيم مملكة حلب أو إمارة حلب، وهنشوف بعد كده قيمة هذا الرجل. قتل سليمان ابن كتلمش اللي هو كان زعيم سلاجقة الروم، حارب بيركياروك ابن ملك شاه. يعني عمل أشياء كثيرة جدا من الأمور الفاسدة، فتت حقيقة الأمة الإسلامية، أقامت ضغائن والأحقاد بين معظم المسلمين، ولم يكن يقدر العلم لا من قريب ولا من بعيد. فحتى بعد أن حررت البلاد من الحكم العبيدي الظالم سلمت إلى ظالم آخر، إلى توتش ابن ألب أرسلان. ولما مات توتش ابن ألب أرسلان ترك التركة الواسعة، تركت بلاد الشام في يد من؟ في يد ولديه دقاق ابن توتش ورضوان ابن توتش. ومر علينا يعني في أكثر من موضع المواقف السيئة والمغزية والمشينة التي كان عليها رضوان أو دقاق على حد سواء، وبالتالي ازدادت الأمة تفريغا لطاقتها، وازدادت الأمة ضعفا وخورا وجبنا أمام القوات الصليبية. برضو نقدر نقول أن الباطنية، وإن شاء الله هيجي برضو في درس من أو حلقة من الحلقات القادمة، هنشوف أن اليوم أثر كبير جدا في الشام نتيجة وجود العبيدي فترات طويلة. والباطنية دولت كانوا من الإسماعيلية، وكانوا برضو فرقة في غاية الانحراف، وكانت من الفرق العسكرية اللي ليها نوع من الإرهاب الشديد على المسلمين، وكانت الناس كلها بتخشاها، وبالتالي جعلت الباطنية من همها الأكبر قتل أي نزعة جهادية تظهر عند المسلمين، قتل أي عالم يدعو إلى الجهاد، أي عالم يدعو إلى الحرية وإلى الإباء وإلى العز وإلى الكرامة، قتل أي زعيم يتبنى هذا المنهج. وبالتالي كما ذكرنا فرغت الشام تماما من مصادرها، من علمائها، من مجاهديها، من مفكريها. فكان هذا هو الحال الذي دخلت عليه فيها الجيوش الصليبية، فكانت الكوارث تلو الكوارث كما نرى. لكن الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا الأمة بالجهود التي كانت موجودة في شمال العراق، وهنشوف بعد كده الجهود كيف أتت وكيف أثمرت، ولعل أول الجهود هي الجهود التي سنذكرها في قصة الحروب الصليبية في الحلقة القادمة عن طريق جكرمش. يا ترى مين جكرمش، وكيف وصل إلى الحكم في إمارة الموصل، وما هو الذي سيفعله، وما هو رد فعل الإمارات الصليبية لظهور هذا الرجل في إمارة الموصل؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.